بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فلازلنا في التعليق على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وتطرق الشارح رحمه الله تعالى إلى عدة مباحث فيما يتعلق بالروح وما هي الروح وحقيقتها، وهل هي مخلوقة قبل البدن أم لا. لآخر ما ذكرناه في الدرس الماضي، ونكمل إن شاء الله جل وعلا هذا المبحث الذي اختصره من كتاب الروح لابن القيم وطول فيه جدا. نستمع الآن للقراءة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: آمين. وأما اختلاف الناس في مسمى الروح، في مسمى النفس والروح، هل هما متغايران أو مسمى هما واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور، وكذلك الروح، فيتحد مدل لهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما يسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها ويطلق على الدم. ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. والنفس العين، يقال أصابت فلانا نفس أي عين. والنفس الذات، فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، ونحو ذلك. وأما الروح فلا يطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس. وتطلق الروح على القرآن وعلى جبرائيل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين. ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر، والروح السامع، والروح الشام. ويطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فالعلم روح، والإحسان روح، والمحبة روح، والتوكل روح، والصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الروح. فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهميا فيصير أرضيا بهيميا.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرنا في الدرس الماضي، تطرق المؤلف لعدة مسائل كان الأولى أن يتجاوزها، لأن بعض هذه المسائل يعني لا فائدة منها كبيرة، وبعضها ليس لها أدلة واضحة في النصوص، إنما هي مجرد اجتهاد. فكما ذكرنا في الدرس الماضي، يعني من استطاع أن يمشي معنا في متابعة كلام ماتن الشارح فلا بأس، وإلا فالأمر في ذلك يسير. فإن هذه المسألة، مسألة الروح والنفس، هي أكثرها من المغيبات، فنحن نؤمن بما ورد بها أو ورد فيه النص من أمرها، ونقتصر على ذلك. وليته تنفس هذا النفس الطويل في مباحث مضت لنا قبل ذلك نبهنا عليها، نفسه فيها رحمه الله تعالى كان قصيرا. وهذه المسألة ربما لأنه وجد كتاب ابن القيم كاملا في هذه المسألة، كتاب الروح، أن هذه المباحث كلها منقولة من كتاب الروح لابن القيم مع عدم مراعاة الترتيب. على كل حال هذه المسألة جديدة اليوم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغيران أو مسماهما واحد؟ يعني هل النفس هي الروح؟ هل الروح هي النفس؟ هل النفس هي الروح؟ هل الروح هي النفس أم لا؟ يقول: فالتحقيق قبل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح يقول: المسألة العشرون، وهي هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغيران؟ هذه المسألة هكذا ذكر ابن القيم، هل النفس والروح شيء واحد أم هما شيئان متغيران؟ اختلف الناس في ذلك، فمن قائل إن مسمهما واحد وهم الجمهور، الجمهور العلم يقولون بأن مسمهما واحد، يعني النفس هي الروح والروح هي النفس، النفس سوى الروح والروح سوى النفس. القول الثاني: ومن قائل أنهما متغيران، أنه متغيران يعني النفس غير الروح والروح غير النفس. يقول ابن القيم: ونحن نكشف سر المسألة، ونحن نكشف سر المسألة بحول الله وقوته، فنقول: النفس تطلق على أمور، كلمة النفس تطلق على عدة أمور، أحدها الروح. يبدأ الآن النقل من هنا، يبدأ الآن النقل من هنا عندكم. إذا النفس تطلق على عدة أمور، إذا هذه المسألة الأولى. يقول هنا الشارح: فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور، وكذلك الروح تطلق على عدة أمور، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. يعني أحيانا النفس تطلق ويراد بها الروح، الروح تطلق ويراد بها النفس، وأحيانا لا، أحيانا هذا لا يصح ولا يمشي أن تضع كلمة الروح مكان النفس أو العكس، كما سيأتي الآن بعض الأمثلة. يقول في إطلاقات النفس، إطلاقات النفس، النفس قيل أنها سميت نفسا لنفاستها أو لتنفس الشيء إذا خرج ودخل، لكثرة خروجها ودخولها. الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها، فيتخرج من الإنسان كلما ينام تصعد ثم تعود إليه مرة ثانية، كثرة خروجها ودخولها. يقول في إطلاقات النفس: أولا تطلق النفس على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا يعني نفسا وروحا إذا كانت متصلة بالبدن، يعني النفس إذا كانت متصلة بالبدن فيطلق عليها الأمران النفس والروح، يطلق عليها الأمران النفس والروح، روح فلان نفس فلان، نفس طيبة روح طيبة. وأما إذا أخذت مجردة، أخذت مجردة يعني قلت خرجت نفسه أي خرجت روحه، إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها، تقول فلان خرجت نفسه يعني فلان خرجت روحه، فهي الآن مجردة هكذا. هذا الإطلاق الأول، الإطلاق الأول النفس تطلق على الروح. الإطلاق الثاني تطلق على الدم، تطلق على الدم يعني في بعض المواطن، في بعض المواطن. ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، إذا مات فيه. ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم فيه، ما لا دم له، ما لمس له سائلة كالذباب والجراد والفراش والبراغيث والبق ونحو ذلك والنمل ونحو هذه الحشرات ما لا نفس له سائل، يعني هذه ليس فيها ذنب. إذا وقعت في الماء فإن الماء لا يتأثر بها، لا ينجس الماء بها. وهذا الحديث ذكره حديث ضعيف في إسناده مجهول وضعيف، ورواه الدارقطني وابن عدي في الكامل، ولكن هذه قاعدة معروفة في كتب الفقه، هذه قاعدة معروفة ونص عليها الفقهاء، نص عليها الفقهاء أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا وقع فيها، ما لا نفس له سائلة. ودليلها الحديث الذي في البخاري: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي يعني ينزل بجناح الذي فيه الداء. إن وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. طبعا هذا يرجع لبعض الناس قد يستسيغ هذا الأمر، لكن في بعض البلدان كما كان الحال في أول الأمر الماء في قلة، قلة عند الصحابة وقلة في تلك البلدان الصحاري، فكانوا يحتاجون إلى يعني هذا الكوب من الماء. الآن عندكم مثلا نهر النيل، فالناس تأخذ منه وتعب عبا وترمي كيفما شاء، لكن على كل حال الأمر هكذا، إذا وقع الذباب في الإناء هكذا الأمر، أنه لا ينجس الماء، ولك أن تغمسه لكي تضع جناح آخر الذي فيه دواء فيذهب الداء بالدواء، فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جنيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، يعني ينزل أولا بالجناح الذي فيه الداء. فكما قلنا هذه قاعدة، وعلى هذا قول جمهور أهل العلم. هناك قول الشافعي بالنجاسة، وأيضا عزي رواية أو قول الإمام أحمد، قول الأحمد، لكن جمهور أهل العلم على عدم النجاسة، يعني إذا وقع الذباب أو هذه الحشرات كالجراد والبراغيث والفراش وغير ذلك فإنها لا تنجس الماء. يستثنون من ذلك الحشرات التي منشأها النجاسات كالصراصير مثلا، كالصراصير فإنها لا تدخل في هذا الحكم، هذا الصرصار ليس فيه دم، لكن قالوا ما ليس كهذه الحشرات الأخرى التي ذكرتها. على كل حال الشاهد في هذا ليس مسألة الفقه، إنما الشاهد أن كلمة النفس تطلق على الدم. الثالث في الإطلاقات إطلاق النفس مما لم يذكره هنا، إطلاق النفس عند القيم على الجسد، تطلق النفس يراد بها الجسد. الرابع وما ذكره هنا الشارح إطلاق النفس على العين، أصابت فلانا نفس، أصابت فلانا نفس أي عين، هكذا نقل الشارح. أما ابن القيم فقد رد على من قال ذلك وهو الجوهري صاحب الصحاح، فقال ابن القيم ليس كما قال، بل النفس هنا الروح، يعني أصابت فلانا نفس، أصابت فلانا نفس، ويقول عين، ابن القيم يقول لا، المراد هنا النفس العين، لكن نسبة الإضافة إلى العين فيها توسع، لأنها تكون بواسطة النظر، يعني كيف أصاب هذا الشخص ذلك الشخص بعينه، بعينه، فهذا في نوع من التوسع. وإلا هو يقول الذي أصاب في الحقيقة هو الروح، لأن الشر يأتي من هذه الروح والخير يأتي منها، وأصل الحقد والحسد يكون فيها، لكن الروح هذه تصيب بأي شيء في العين، بالعين البصيرة، يعني البصر يعني، هذا نوع من نوع من التوسع في الإضافة. يقول ابن القيم ونسبة الإضافة إلى العين توسع لأنها تكون بواسطة النظر المصيب. إن حصلت الإصابة بالنظر لم تحصل الإصابة بالأذن مثلا، ولم تحصل إصابة الشخص المعيون أو المحسود بالفم، لا، حصلت الإصابة بالنظر، إن السهام وجهت إليه من العين. يقول والذي أصابه إنما هو نفس العائن، نفس العائن وليست العين لوحدها. هذا اجتهاد ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على الجوهري. الخامس في ترتيب ابن القيم، النفس تطلق على الذات، تطلق النفس على الذات كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم، يعني سلموا على ذواتكم، سلموا على أنفسكم يعني على ذواتكم. ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا ذواتكم ونحو ذلك. بقية كلام ابن القيم يقول وتطلق على الروح وحدها كقوله يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة يعني يا أيتها الروح المطمئنة. وقوله تعالى أخرجوا أنفسكم، الملائكة تقول لهم أخرجوا أنفسكم يعني أخرجوا أرواحكم. وأما الروح في الكلام الآن عندك، وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس. يعني كان الإطلاقات هذه الماضية خمس إطلاقات كلها في إطلاق إطلاقات النفس، لكن الروح لا تطلق على البدن لا مع انفراده ولا مع النفس، لكن تطلق على عدة إطلاقات نذكرها في كتاب ابن القيم في كتاب الروح. يقول ابن القيم الروح في القرآن تطلق على عدة أوجه، يذكر الآن هنا عدة إطلاقات للروح، خمس أو خمسة إطلاقات. الأول أحدها تطلق على الوحي، هذا الآن ليس عندك، لكن عندك اختصار شديد أذكره الآن من الروح مباشرة. أولا أحدها الوحي، تطلق الروح على الوحي كقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أوحينا إليك روحا من أمرنا. المراد بالروح هنا الموحى بها الوحي الذي هو القرآن. وقوله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يلقي الروح يعني يلقي الوحي. إذن أول إطلاق للروح تطلق على الوحي. الثاني قبل ذلك يقول وسمي الوحي روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. لماذا قال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا؟ لماذا أطلق كلمة الروح على الوحي المنزل من السماء؟ لأن به بهذا الوحي حياة القلوب وحياة الأرواح، الحياة الحقيقية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما هو الذي يحيينا؟ المقصود به هنا الطعام والشراب؟ لا، الجواب إذا دعاكم لما يحييكم يعني الوحي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالوحي هو الذي به الحياة الحقيقية للقلوب والأرواح. الثاني في الإطلاقات يطلق الروح على القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من شاء من عباد المؤمنين. تطلق كلمة الروح وربها القوة والثبات والنصرة التي يؤيد الله جل وعلا بها عباد المؤمنين. قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أيدهم بروح منه. أي بنصر منه، بتثبيت منه، بتأييد منه. الثالث في إطلاقات الروح تطلق على جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل به الروح الأمين. فالمقصود بالروح هنا الأمين هو جبريل عليه السلام. الرابع الروح التي سأل عنها اليهود فأجيب بأنها من أمر الله، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، على أحد التفاسير، على أحد التفاسير أنها ملك عظيم من الملائكة الله جل وعلا. الخامس المسيح ابن مريم. قال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. روح منه، ما معنى روح منه؟ يعني روح من الأرواح التي خلق الله جل وعلا وأضيفت إليه إضافة التشريف، وليس معناه أنه جزء من الله جل وعلا كما فهم النصارى. المسيح عليه السلام خلق بكلمة كن، وليس المسيح هو كلمة كن، ليس المسيح هو كلمة كن، يعني كلمة كن لم تتجسد كما يزعم النصارى، لم تتجسد الكلمة وتكون عيسى عليه السلام، فهو خلق بكلمة كن فكان. الله جل وعلا أمر فخلق بأمره جل وعلا، لكن إضافة هنا كما قلنا إضافة التشريف وليس كما يزعم النصارى. ثم في الختام يقول ابن القيم: وأما أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس، أما أرواح بني آدم فلم تقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة. وقال تعالى: لا ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال: إن النفس لأمارة بالسوء. يقول: وأما في السنة فجاءت في الأمرين بلفظ النفس والروح. نرجع مرة ثانية لكلام الشارح. إذا عرفت الآن إطلاقات كلمة الروح في القرآن، ذكر منها هنا الشيخ أو الشارح، قال: تطلق الروح على القرآن وعلى جبريل، وذكر الأدلة هكذا بالترتيب: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني هذا دليل القرآن، إطلاق الروح على القرآن. وقوله نزل به الروح الأمين، هذا دليل لإطلاقه على جبريل عليه السلام. ثم قال: وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا، اللي هو النفس. تطلق الروح على النفس الذي يتردد في بدن الإنسان، يدخل ويخرج، يدخل ويخرج النفس. وذكر عدة أقوال في تعريف الروح واختلافهم في موتها أو بقائها. ثم قال: وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهو روح أخرى. قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن هذا ذكرناه في الإطلاقات، ولكن الشارح رحمه الله تعالى هكذا ذكر. وهذا كلام ابن القيم أيضا لكن في مكان آخر، وهذا كلام ابن القيم لكن في مكان آخر غير المكان الذي ذكرته قبل قليل. قال: وكذلك القوى التي في البدن. كل هذا كلام ابن القيم. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا. القوى التي في البدن: قوة السمع، قوة البصر، قوة الذوق، قوة الشم، كل قوة من هذه تسمى روح، وهي كلها تسمى أرواحا. فيقال: الروح الباصر أو الباصرة، يعني التي يحصل بها البصر والروح السامع السامعة، لأن هذه السمع قد يوجد عند الإنسان أذن ولا يسمع، قد يوجد عنده عين ولا يبصر لوجود أي خلل أو أي مرض أو أي عائق أو أي عارض. كذلك الشمس، قد يفقد الإنسان حاسة الشمس لأي سبب أو لأي مرض أو لضرب أو لشيء يضرب به ونحو ذلك. فهذه كلها أرواح، لأن يحصل به حياة ونفع وصلاح هذا الجزء من الجسد أو المقطع أو القطعة أو القوة. ثم يقول: وتطلق الروح على أخص من هذا كله. انتبه الآن، هذا تطلق الروح على شيء أخص من هذا كله، وهو الشيء الذي يزيد في إيمان الإنسان ويزيد في طاعته الله جل وعلا. يطلق عليه الروح، يطلق كلمة الروح على ما يزيد في إيمان الشخص ويزيد في طاعته ويزيد في عبادته. أمثلة قبل ذلك عند كلمة الروح الشام ابن القيم يقول: فهذه الأرواح قوى مودعة في البدن. ابن القيم يقول بعد كلمة الروح الشام: فهذه الأرواح قوى مودعة في البدن تموت بموت الأبدان، وهي غير الروح التي لا تموت بموت البدن. يعني سمع الإنسان يذهب إذا مات البدن، بصر الإنسان يبلأ ويذهب إذا مات البدن، الحواس الذوق الشمس كل هذه تذهب إذا مات البدن، لكن الروح التي نتكلم عنها لا تموت على القول الراجح الذي عليه السنة أنها خلقت للبقاء. كيف خلقت للبقاء؟ الله جل وعلا خلق أشياء للبقاء. الحور العين، خلقت الحور العين للبقاء ليتمتع بها الجنة. العرش والكرسي، الولدان المخلدون في الجنة ونحو ذلك. إذا الأرواح إما معذبة وإما منعمة، إما معذب وإما منعم. يقول بعد ذلك: ولا تبلى كما يبلى. ويطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته، أو ومحبته قلنا معطوف على قوة، وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. إذن كل هذه الأشياء الإيمانية التي يزداد بها إيمان العبد، المعرفة بالله والتوبة والمحبة نحو ذلك، يزيد بها الإيمان وتزيد بها الطاعة. إذن هذه قوة، هذه الروح في الإنسان إذا سرت فيه تتغير حياة الإنسان بكاملها بحسب قوة هذه الأشياء، بحسب معرفته، بحسب علمه، بحسب محبته، بحسب همته، بحسب إرادته. كلما قويت هذه الأشياء قوي الإيمان في قلبه وزاد حتى يصير أعظم من الجبال، والعكس بالعكس. إذن هذا وجه تسميتها روح، هذا وجه تسميتها روح، هذه الأمور المحبة، الإرادة، المعرفة، الإدراك. بل هو يزيد أشياء ثانية: العلم، الإحسان، الصدق والتوكل. ثم يذكر قيمة هذه الأشياء بالنسبة للروح التي في البدن. الروح التي في البدن إذا نزعت مات البدن، وهذه الروح التي تتكلم عليها التي يزداد بها الإيمان ويعلو ويرتفع إذا نزعت هلك الشخص في الدنيا وفي الآخرة. يعني كان في الدنيا ميت يمشي الأرض، وفي الآخرة والعياذ بالله ماله العذاب. طب ما نسبة هذه الروح لتلك الروح؟ نسبة هذه الروح التي نبتت أو التي جاءت من العلم واليقين والصدق والإخلاص والتوكل نحو ذلك إلى الروح التي في البدن، نسبة لا نسبة بينهم، نسبة عظيمة جدا، لا أحد يستطيع أن يحدد تلك النسبة. لا مقارنة بين هذه الروح يقول نسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، يعني كما أن البدن لا يستغني أبدا عن الروح التي تجعل فيه الحياة والحركة، فكذلك المؤمن لا يستغني عن هذه الأمور التي ذكرتها مطلقا ولا طرفة عين، لا يستغني عن معرفته بربه جل وعلا، ولا عن توكله عليه، ولا عن محبته وإنابته إليه وغير ذلك. نسبة هذه الروح للروح كنسبة الروح إلى البدن، وقد يقال أنه لا مقارنة بين هاتين بين هذين الأمرين، لا مقارنة بينهما. ثم قال والناس متفاوتون في هذه الأرواح، في بعض النسخ في هذه الروح، فمن الناس يعني ابن القيم يقول والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم التفاوت، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو يفقد أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. بعض الناس همه المطعم المشرب فقط، لا يعرف إلا هذا، فهو لا يفرق عن البهائم شيء، لا يزيد شيء عن البهائم، البهائم لا ليس لها إلا المطعم والمشرب فقط، فيقول هذا يصير أرضيا بهيميا المتعلق بأمور الأرضية التي غايتها الطعام والشراب والنكاح. وبعض الناس تغلب عليه هذه الأرواح، روح الإيمان، روح المحبة، روح العلم، روح المعرفة، روح الإدراك، روح الإحسان، روح التوكل، فيصير روحانيا، يتعلق قلبه بالملأ الأعلى ويذكر في الملأ الأعلى، كما ذكرنا كما ذكر ابن القيم قبل ذلك. أناس همتهم تدور حول العرش، وأناس همتهم تدور حول الحس اللي هو مكان قضاء الحاجة، يعني أناس همتهم تنظر إلى الملأ الأعلى، وأناس همتهم تنظر إلى تحت أقدامهم أسفل أقدامهم. يقول الناس متفاوتون في هذه الأرواح، فإن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، يعني تغلب عليه روح المحبة، الإحسان، روح العلم، روح الصدق والتوكل، روح المعرفة، روح الهمة العالية، الإنابة الله جل وعلا، فيصير روحانيا والعكس. ثم قال ننتقل لمسألة ثانية. نعم اقرأ المسألة الثانية.
وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس، مطمئنة ولوامة وأمارة، قالوا وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، وقال تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث.
هذه مسألة ثانية، وهي قضية هل الإنسان له نفس واحدة أم ثلاث أنفس؟ هل هي نفس واحدة لها صفات؟ نفس واحدة تكون مرة مطمئنة، ومرة تكون دوامة، ومرة تكون أمارة بالسوء، يعني بحسب ما يعلم بها، أم الإنسان له ثلاث أنفس؟ هذه المسألة. يقول وقد وقع في كثير من عبد المقيم المسألة 21، عبد المقيم المسألة 21، هل النفس واحدة أم ثلاثة؟ قل وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس، في بعض النسخ ثلاثة أنفس. يقول وقد وقع في كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس، وقع في كلام كثير من الناس، يعني بعض الناس أو كثير منهم، نفس مطمئنة لوامة أمارة، وهذا قول ضعيف، هو قول مرجوح. قالوا إن منهم من تغلب عليه هذه، منهم من تغلب عليه هذه، كما قال يا أيتها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقال إن النفس لأمرة بالسوء. قال والتحقيق، القول الراجح الصحيح أنها نفس واحدة، نفس واحدة لا صفات، لا صفات. يلخص الآن من كلام ابن القيم وليس بزوجه، هذا ملخص. يقول فهي أمارة بالسوء، يعني كأنه يرى أن هذا الأصل في النفس، إن النفس لأمارة بالسوء. الأصل فيها أنها أمارة تأمر صاحبها بالشر، إلا إذا يقول فإذا عرضها الإيمان صارت دوامة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها على فعله الذنب وتدعوه إلى التوبة والاستغفار وتلوم بين الفعل والترك، أو وتلوم يعني الشخص بين الفعل والترك. فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة، مطمئنة بأي شيء بالإيمان. وسيأتي شرز الله على في هذا يعني المسألة كلام أتركه في آخر الدرس عندما ننتهي من المسائل، وعلق على هذا أنواع النفس عند ابن القيم، لأنه ذكر كيف تكون النفس مطمئنة وكيف يكون اطمئنانها، اطمئنانها بالإيمان كيف يكون، اطمئنانها بالأسماء والصفات كيف يكون، اطمئنانها بالإحسان. شرس نقبل بقية المسائل ثم نأخذ بإذن الله بعض كلام ابن القيم في هذا حسب الوقت. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من سرته حسنته وسأته سيئته فهو مؤمن. سرته حسنته، عندما أتى بحسنة طاعة سر وفرح أنا وفق لها، والمعصية استاء منها وحزن وندم وجدد توبة، هذا معناه ما عنده قلب يقظ، قلب يقظ. أتبع سيئة حسنة تنفعها، مع قوله لا يزن الزاني حين يزن ومؤمن. إذا المؤمن قد يفعل معصية لكنه يلوم نفسه عليها ويرجع وينيب ويتوب، وقد يكون حاله بعد الذنب وبعد التوبة أكمل من حاله قبل ذلك، كما حصل مع آدم عليه السلام، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وعلاه. ثم انتقل لمسألة أخرى أيضا هي مختصرة من كتاب الروح، وهي المسألة الرابعة. نعم
واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت، وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. قالوا وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة، بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها،
والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها.
كلمة كلمة يا شيخ
أجسادها
مكتوبة في نسخة غلط.
موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات.
هذه مسألة أخرى اختلف وهي عند ابن القيم الرابعة، وهي في أول الكتاب اختلف الناس هل تموت الروح أم لا، والمؤلف هنا الشارح أخرها وكان الأجدر أن يقدمها لأن هي تتعلق بالبقاء أو عدم البقاء، هل تموت الروح أم لا. فقال الطائفة تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، فاستدلوا بأدلة. قال تعالى كل من عليها فان، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، نقول كل شيء هالك كل شيء مما كتب عليه الهلاك، مما خط الله جل وعلا له الهلاك. أما هناك كما قلت أشياء الله جل وعلا لم يقدر لها الهلاك، بل قدر لها البقاء، بل قدر لها البقاء. ذكرتها قبل قليل، ذكرت منها الحور في الجنة والولدان والعرش والكرسي واللوح والقلم ونحو ذلك. هذا جواب على السندالين. وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قال وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجع الله في أجسادها. ابن القيم يقول ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب، لو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب، لأنه سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في المباحث التي بعد ذلك، مباحث عذاب القبر والبرزخ وما بعده، أن النعيم والعذاب يكون أحيانا على الروح وهي مقارنة على الروح والبدن، وأحيانا على الروح وهي مفارقة للبدن، كما ذكرنا في أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وأن أرواح الشهداء في حواصل الطير الخط تسرح في الجنة. هذا نعيم، هذا نعيم، وهذا نعيم الأرواح. فالنعيم والعذاب أحيانا يكون للروح وهي مع البدن، وأحيانا يكون الروح وهي مفارقة للبدن، وهذا مبحث سيأتي إن شاء الله جل وعلا بعد ذلك في الكلام على عذاب القبر وما بعده، عذاب القبر ونعيم القبر. قال ابن القيم ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب، قد قال تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، هذا نص، بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذا نص واضح. ثم الشارح الفصل يقول والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فأريد بموت هذا القدس سيذائقة الموت، يعني لو أردنا لو عرفنا الموت أنه مجرد المفارقة، مجرد المفارقة، مفارقة الروح للجسد، فنقول نعم تموت بهذا الاعتبار، يعني تفارق الروح البدن. إذا سمينا هذا موتا فلا بأس، يكون الكلام صحيح. أما الموت بمعنى الإعدام بالكلية والإفناء بالكلية فهذا ليس صحيح كما قلنا. وإن أريد أنها تعدم وتفنى وتضمحل وتصير عدما محضا فلا، فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، وكما صرح به النص أنها كذلك لكتاب القيم، وكما صرح به النص أنها كذلك حتى يردها الله في جسدها، تظل هذه الروح إما في نعيم وإما في عذاب حتى يردها الله جل وعلا إلى جسدها. وهناك أرواح للناس معذبين كما في حديث سمرة، هناك أرواح معذبة كأرواح الزنا في تنور، وروح الذي كان يأكل الربا يعذب، وغير ذلك من الأنواع المذكورة في حديث سمرة الطويل. إذا النصوص دلت على أن هناك أرواح تعذب في البرزخ وأرواح تنعم. ما هو البرزخ؟ البرزخ ما بعد الموت، حتى لو الإنسان مات في باطن البحر أو في قطع في إربا إربا في السماء، يعني طائرة احترقت وتقطع من فيها إلى آخره، فالإنسان في البرزخ يعني بعد الموت معذب أو منعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، يقول ابن القيم: فتفسير هذه الآية التي في البقرة، وهي قوله تفسير هذه الآية التي في البقرة وهي قوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كنتم أمواتا يعني وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك أخرجهم من هذه الحياة، ثم أماتهم الميتة المعروفة وهي مفارقة الروح للبدن أو الجسد، ثم يحييهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وليس في ذلك إماتة أخرى لأرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاثة موتات. ثم ننتقل لمسألة أخيرة، يقول: وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها. صعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، هذه مسألة تحتاج إلى تركيز منك، تركيز قليل. يعني عندنا قوله تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الفزع، هذه نفخة الفزع رقم واحد. هذه النفخة هل يحصل بها الصعق أم هناك صعق الموت؟ بعض أهل العلم يجعل بعد هذه النفخة نفخة الصعق، وبعضهم يقول هي نفخة طويلة دمنفخ إسرافيل في الصور يحصل الناس فزع، وهذا الفزع آخره صعق، يعني آخره موت، آخره صعق يعني موت. إذن فعلى هذا القول الثاني هي نفخة واحدة. طيب الآية الثانية التي في الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى، النفخة الثانية هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. الشيخ هنا تطرق إلى صعقة أخرى مختلفة عن الصعقة الأولى التي ذكرناها والصعقة الثانية التي المذكورة في آية الزمر. ذكر صعقة تحصل للناس في موقف القيامة، في موقف القيامة عند نزول الرب جل وعلا لفصل القضاء، عند إتيان الرب جل وعلا لفصل القضاء. يقول وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها. يقول ابن القيم ففي الحديث الصحيح إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقيمة العرش فلا أدري أفاق قبل أم جزي بها. يقول هنا الشيخ إن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره. ابن القيم يقول فحينئذ تصعق الخلائق كلهم، قال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ولو كان هذا الصعق موتا لكانت موتة أخرى، يعني تكون زيادة على ما جاء في الآية ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. يقول وقد تنبه لهذا ابن القيم، يقول وقد تنبه لهذا جماعة من الفضلاء، فقال أبو عبد الله القرطبي عن صاحب التذكرة ظاهر هذا الحديث أن هذه صعقة غش تكون يوم القيامة لا صعقة الموت الحادثة عن نفخ الصور، كما غشي على موسى عليه السلام عندما كلمه ربه وتجلى له، عندما الله جل وعلا تجلى للجبل موسى سأل النظر أو الرؤيا فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل لأن استقر مكانه فسوف تراني، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالصعق هذا نوع من الغشي أو الغشي وليس هو موتا، فهذا الذي يحصل للناس في موقف القيامة عند مجيء الرب جل وعلا وأشرقت الأرض بنوره سبحانه وتعالى إذا جاء فصل القضاء لا يموتون، ولكن يحصل لهم هذا النوع من الصعق الذي هو الغش. إذا الصعق عندك نوعان، صعق موت وصعق غش ليس بالموت، كما يحصل للملائكة إذا تكلم الله جل وعلا بالوحي ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يحصل لهم نوع من الغش وليس هذا موتا. يقول وأشرقت الأرض بنوره وليس ذلك بموت فإنهم يصعقون جميعا يعني. وسيأتي ذكر هذا، سيأتي الكلام في الصعق والنفخ في المبحث الذي يتعلق بجزاء الأعمال والبعث. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، لم يكن موتا، والذي يعني يقصد في آية الأعراف التي ذكرتها قبل قليل، والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبل أن الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم يعني فلا يصعق، من لم يكتب عليه الموت فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. نص الإمام أحمد على أن الحور العين والولدان لا يموتن عند النفخ في الصور، الإمام أحمد نص على أن الحور العين والولدان لا يموتن عند النفخ في الصور. ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في الصفحة 60 بعد 200 يقول والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات أولا نفخ الفزع ذكرها في سورة النمل بقوله ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه الأولى نفخة الفزع. ونفخة الصعق والقيامة يعني نفخة الصعق اللي يحصل بها الموت والقيام اللي هي البعث. يقول ذكرهما في قوله ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون لنفخة البعث. إذا عندك على جنب في الإسلام نفخة فزع وهذه نفخة صعق يحصل بها الموت ونفخة بعث يحصل بها القيام. بعض الناس كما قلت يجعل الأولى والثانية واحدة لا أول ولا آخر. ثم يقول شيخ الإسلام وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين يعني إلا من شاء الله. الاستثناء هذا لمن؟ يقول فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين فإن الجنة ليس فيها موت ومتناول لغيره. طب من هؤلاء؟ يقول لا يمكن الجزم بكل من استثناه الله فإن الله أطلق في كتابه قال إلا ما شاء الله. لا يستطيع أحد أن يقول هذا هو المستثنى فقط، لا هذا تقول من المستثنى. لذلك قال شيخ الإسلام وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. انتبه الآن هذه الصعقة كما قلنا في الموقف يوم القيامة وليست هي الصعقة صعقة الموت. إن الناس يصعقون يوم القيامة يوم القيامة يعني في يوم الفصل فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بساق العرش يعني باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله. يعني هو يقول لك إن في استثناءات إلا من شاء الله يدخل فيها هذا الاستثناء لموسى عليه السلام أخذ بصعقة الطور. يقول وهذه الصعقة قيل إنها رابعة هي الصعقة في الموقف وقيل إنها من المذكورات في القرآن. وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم توقف في موسى هل هو داخل في الاستثناء في من استثناه الله أم لا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك وصار هذا مثل العلم لوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر به. وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر. لأن هذا السؤال شيخ الإسلام سئل في هذا السؤال عن مسألة الاستثناء فعرفت الآن الجواب. إذا الشاهد في هذا الكلام في قضية عدم الدخال نفخة الفزع صوت النمل ونفخة الصعق والموت ونفخة البعث كما في سورة الزمر. ولعلنا نقف عند هذا القدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.